قال ابن هشام رحمه الله تعالى: قصة أبي سلمة رضي الله عنه في جواره. قال ابن إسحاق: وأما أبو سلمة ابن عبد الأسد، وهو الذي كان زوجا لأم سلمة، فلما مات أبو سلمة تزوجها من؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحدثني أبي إسحاق بن يسار عن سلمة ابن عبد الله بن عمر ابن أبي سلمة أنه حدثه أن أبا سلمة لما استجار بأبي طالب مشى إليه رجال من بني مخزوم، فقالوا: يا أبا طالب، لقد منعت منا ابن أخيك محمدا، فما لك ولصاحبنا تمنعه منا؟ قال: إنه استجار بي وهو ابن أختي، وإن أنا لم أمنع ابن أختي لم أمنع ابن أخي. فقام أبو لهب فقال: يا معشر قريش، والله لقد أكثرتم على هذا الشيخ ما تزالون توثبون عليه في جواره من بين قومه، والله لتنتهن عنها عنه أو لنقومن معه في كل ما قام فيه حتى يبلغ ما أراد. قال: فقالوا: بل ننصرف عما تكره يا أبا عتبة. وكان لهم وليا وناصرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبقوا على ذلك. فطمع فيه أبو طالب حين سمعه يقول ما يقول، ورجى أن يقوم معه في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو طالب يحرض أبا لهب على نصرته ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن امرأ أبو عتيبة عمه لفي روضة ماء يسام المظالم، أقول له: وأين منه نصيحتي؟ أبا معتب، ثبت سوادك قائما، ولا تقبلن الدهر ما عشت خطة تسب بها، إما هبطت المواسم، وولي سبيل العجز غيرك منهم، فإنك لم تخلق على العجز لازما، وحارب، فإن الحرب نصف، ولن ترى أخ الحرب يعطى الخسف حتى يسالما، وكيف ولم يحنوا عليك عظيمة ولم يخذلونك غانما أو مغارما. جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا وتيما ومخزوما عقوقا ومأثما، بتفريقهم من بعد ود وألفة جماعتنا كيما ينال المحارم. كذبتم وبيت الله نبزي محمدا، ولما تروا يوما لدى الشعب قاتما. هذه الأبيات بعضها يذكرها أهل النحو من شواهد النحو، فما هي الأبيات التي تذكر من شواهد النحو من هذا؟ من يقول؟ أين أبو عبد الله؟ السؤال عنده. ونوفل، جزى الله عنا عبد شمس ونوفل، وأيضا كذبتم وبيت الله. قال ابن هشام: نبزي نسلب. قال ابن هشام: وبقي منها بيت تركناه. هذه القصة، قصة عبد الله ابن عبد الأسد أبو سلمة، قصة ضعيفة، فإن في سندها سلمة ابن عبد الله ابن عمر ابن أبي سلمة، قال الحافظ ابن حجر: مقبول. وإذا قال الحافظ ابن حجر في راوي في تقريب التهذيب مقبول، فما معناه؟ ضعيف يصلح الشواهد والمتابعات، يعني إن كان له ما يشهد وإلا فهو ضعيف. وأيضا هو مرسل، مع كونه في سنده ضعف فإنه مرسل، فهذا ضعيف لا يصح. قال: دخول أبي بكر في جوار ابن الدغنة ورد جواره عليه. قال ابن إسحاق: وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما حدثني محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنهما، حين ضاقت عليه مكة وأصابه فيها الأذى، ورأى من تظاهر قريش على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه ما رأى، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة فأذن له، فخرج أبو بكر مهاجرا حتى إذا سار من مكة يوما أو يومين لقيه ابن الدغنة أقو بني الحارث بن عبد مناه بن كنانة، وهو يومئذ سيد الأحابيش. قال ابن إسحاق: والأحابيش بنو الحارث بن عبد مناه بن كنانة، والهون بن خزيمة بن مدركة، وبنو المصطلق بن خزاعة. قال ابن هشام: تحالفوا جميعا فسموا الأحابيش، يعني ليس المراد أنهم من أهل الحبشة، عندما ترى الأحاديث التي فيها جاء أبو سفيان بأهل مكة والأحابيش، ليس المراد أنهم قوم من الحبشة، وإنما هي قبائل تحالفت في موطن كما سيأتي. قال ابن هشام: تحالفوا جميعا فسموا الأحابيش، لأنهم تحالفوا بواد يقال له الأحبش بأسفل مكة للحلف، وإلا هي قبائل من قبائل العرب. ويقال ابن الدغينة للجلف، هذا خطأ، الذي عندك خطأ. لماذا خطأ؟ لأنهم اجتمعوا يتحالفون. الجلف ما معنى الجلف؟ لكن للحلف والصواب. قال: ويقال ابن الدغينة. قال ابن إسحاق: حدثني الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقال ابن الدغنة: أين يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومي وآذوني وضيقوا علي. قال: ولما؟ فوالله إنك لتزين العشيرة وتعين على النوائب وتفعل المعروف وتكسب المعدوم. ومعنى تكسب المعدوم المراد أي الشيء النفيس، وإلا الأمور المعدومة لا يكسبها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يأتي بها إلا الله، الشيء المعدوم الذي لا يمكن الحصول عليه. ولكن هذا فيه مبالغة، بمعنى أنك تأتي بالشيء النفيس الذي لا يستطيع أن يأتي به غيرك. ارجع فأنت في جواري. فرجع معه حتى إذا دخل مكة قام ابن الدغنة فقال: يا معشر قريش، إني قد أجرت ابن أبي قحافة فلا يعرضن له أحد إلا بخير. قالت: فكفوا عنه. قالت: وكان لأبي بكر مسجد عند باب داره في بني جمح، فكان يصلي فيه، وكان رجلا رقيقا، أي مكان أعده للصلاة، والمكان الذي يعد للصلاة يقال له مسجد، كما مر بنا في كتاب التوحيد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكان رجلا رقيقا إذا قرأ القرآن استبكى. قالت: فيقف عليه الصبيان والعبيد والنساء يعجبون لما يرون من هيئته. قالت: فمشى رجال من قريش إلى ابن الدغنة فقالوا له: يا ابن الدغنة، إنك لم تجر هذا الرجل ليؤذينا، إنه رجل إذا صلى وقرأ ما جاء به محمد يرق ويبكي. وهذا يعتبرون أذية، يعني أنت صاحب حق أنت مؤذي، إذا تمسكت بالحق أنت مؤذي، حتى لو لم تتكلم مع أحد، ما دام أنك تقرأ قرآن وما دام أنك تتمسك بالسنة فهو عندهم في نظرهم أنت مؤذي، أنت في المجتمع لا تصلح، لا بد أن تتخلى عن هذا القرآن ولا بد أن تتخلى عن هذا الحق. هذه نظرية أهل الباطل في كل زمان، نظرية أهل الباطل في كل زمان تجاه أهل الحق، هذه يعتبرونها جريمة. لماذا يصلي ويبكي؟ أبو بكر يصلي ويبكي، فقالوا: هذه مشكلة، النساء يسمعن لأبي بكر والأطفال فسيدخلون في الإسلام، إذن هذه مشكلة لا بد أن يمنع من هذا. قال: إنك لم تجر هذا الرجل ليؤذينا، إنه رجل إذا صلى وقرأ ما جاء به محمد يرق ويبكي، وكانت له هيئة ونحو، فنحن نتخوف على صبياننا ونسائنا وضعفتنا أن يفتنهم، فأتيه فمر أن يدخل بيته فليصنع فيه ما شاء. قالت: فمشى ابن الدغن إليه فقال له: يا أبا بكر، إني لم أجرك لتؤذي قومك، إنهم قد كرهوا مكانك الذي أنت فيه وتأذوا بذلك منك، فادخل بيتك فاصنع فيه ما أحببت. قال: أو أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله؟ قال: فاردد علي جواري. قال: قد رددته عليك. وهذا نستفيد من فائدة أن صاحب الباطل لا تركن عليه، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فالمسلمون إذا ركنوا إلى أهل الباطل وإلى أهل الكفر ربما في أشد المواطن يخذلونهم، فهذا الرجل من أجل مصلحة مع قريش لا يعيبون عليه ولا ينتقدون، خلاص رد علي جواري وبعد ذلك اصنع ما شئت. قال قد رددته عليك. قال فقام ابن الدغن فقال يا معشر قريش إن ابن أبي قحافة قد رد علي جواري فشأنكم بصاحبكم. قال محمد بن إسحاق وحدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد قال لقيه سفيه من سفهاء قريش وهو عامد إلى الكعبة فحثى على رأسه ترابا. قال فمر بأبي بكر الوليد بن المغيرة أو العاص بن وائل. قال فقال أبو بكر ألا ترى إلى ما يصنع هذا السفيه؟ قال أنت فعلت ذلك بنفسك. قال وهو يقول أي رب ما أحلمك، أي رب ما أحلمك، أي رب ما أحلمك. القصة من أولها في صحيح الإمام البخاري التي هي قصة أبي بكر مع ابن الدغنة، وجواري أبي ابن الدغنة لأبي بكر هذه في صحيح البخاري. وأما هذه الزيادة التي قال فيها ابن إسحاق وحدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، وإن كان ابن إسحاق قد صرح بالتحديث، وابن إسحاق إذا صرح بالتحديث فحديثه حسن، إلا أن هذه القصة مرسلة. فإن القاسم بن محمد وإن كان تابعي جليل وهو أفضل أهل زمانه لكنه ليس بصحابي، فهو يروي هذه القصة مرسلة، بل إنها تحكي قصة في أول الإسلام، وما يدري القاسم بن محمد، إذن بينه وبينها مسافات. فهذه الزيادة مرسلة أن أبا بكر بعد أن رد جوار ابن الدغنة حصل له ما حصل في المسجد وقال له أبو الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل ما قال، هذه الزيادة لا تصح، ضعيفة. وأما أصل قصته مع ابن الدغنة فهذا في صحيح البخاري.